بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. إن هذا الشهر الكريم المبارك هو شهر القرآن، وشهر الصيام، شهر القيام، وشهر الغفران للذنوب، وشهر الذي ترفع فيه الحسنات وتحط فيها السيئات، ويكرم الله عباده بجزيل العطايا والهبات. ثم إن هذا الشهر المبارك جاء في الأثار أنه شهر الصبر، فصيام رمضان مدرسة يتعود فيها المرء المسلم على الصبر بجميع أنواعه. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاختص الله الصيام من بين سائر العبادات بأن أضافه إليه، لأن الصيام تجتمع فيه جميع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله عز وجل التي تجري للمسلم الصائم. في هذه المحاضرة نود أن نتعرف على شيء من أحكام الصبر وآدابه، لعل الله عز وجل ينفعنا بما نقول ونسمع. الصبر هو حبس النفس، أن تحبس يا عبد الله نفسك عن محارم الله، وأن تحبس نفسك لأداء فرائض الله، وأن تحبس نفسك فلا تتسخط ولا تتشكى إلا إلى الله الذي خلقك. فالصبر هو غاية ما يحقق للمرء المسلم اتزانه وضبطه للأمور وعدم عجلته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على الطاعة، اصبروا عن المعصية، اصبروا على أقدار الله. وليس الصبر مرة واحدة، وإنما قال صابروا، يعني مدوا الصبر، ورابطوا، يعني شبه المسلم بالجندي الذي يكون مرابط على الثغر. فأنت مرابط وقلبك واعي ومدرك لكي لا تنفذ إليك الخطرات والوساوس والأوهام التي تبعدك عن الصراط المستقيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلزوم ثغر القلب هذا من أهم ما يكون للعبد المسلم أن يراقب نفسه. القرآن الكريم جاءت فيه أكثر من 90 آية كلها في الصبر. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قال الصبر جاء في القرآن في 90 موضعا. ثم لو نظرت إلى هذه المواضع لوجدت أن الصبر قد سيق في أنواع كثيرة، أحدها الأمر به: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاد الصبر: ولا تستعجل لهم ولا تكن كصاحب الحوت. الثالث تعلق الفلاح به كما ذكرنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم ترحمون. الرابع الإخبار عن مضاعفة الأجر للصابرين على غيره، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منها تعليق الإمامة في الدين به وباليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الأنصار سألوا النبي فأعطاهم، ثم سألوا النبي فأعطاهم، ثم سألوا النبي فأعطاهم، فقال: ما يكون عندي شيء وأدخره عنكم، ما يكون عندي شيء وأدخره عنكم، لكن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من صبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا من صبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر عند الصدمة الأولى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البقيع فوجد امرأة تبكي، قال: يا أمة الله اصبري. قالت: إليك عني، لم تصب مثل مصيبتي، لم تصب مثل مصيبتي. فقالوا لها: إن هذا رسول الله. في ذلك الحال أتت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولم يكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم حوله حرس أو حجاب أو، فأتت إليه وقالت: لم أعلم أنك رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا صبر عند الصدمة الأولى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا، يثبته الله. لكن إذا لم يصبر ويحتسب فسيبقى يبقى حتى يتسلى عنه مثل ما تتسلى البهائم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند المسألة الأولى. قال ابن عباس رضي الله عنه لعطاء: ألا أخبرك بامرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: إن هذه المرأة السوداء. كيف صارت من أهل الجنة؟ قالت: يا رسول الله إني أصرع، يعني يصيبها الصرع، فادعوا الله أن يكشف عني هذا البلاء. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، لأنها إذا صرعت فقدت الوعي يمكن ينكشف شيء من جسدها. الله أكبر. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، ادع لي لإيش؟ ألا أتكشف. بينما نساء كثير من المسلمين اليوم عمدا تتكشف، عمدا تتكشف وتخلع ملابس الحياة. هذه مريضة معذورة وصابرة محتسبة، قالت: يا رسول الله ادع الله لي ألا أتكشف في الحالة التي يصيبني هذا الصرع. فقال ابن عباس: انظر إلى هذه امرأة من أهل الجنة. الله أكبر. السلف لهم كلمات عظيمة في الصبر. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعوضه عنها بالصبر إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزع منه، ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء رجل إلى الإمام يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، يعني ضعيف فقير ما عنده مال وعيشته قليلة. قال: أيسرك أن يذهب بصرك هذا ولك 100,000؟ قال: لا. قال: طيب سمعك ولك 100,000؟ قال: لا. قال: لسانك؟ قال: لا. قال: طيب عقلك؟ قال: لا لا. وذكره بنعم الله، ثم قال: أراك تملك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ يعني كم قيمة البصر، كم قيمة الأذن، كم قيمة اللسان والشم والحركة والقلب والعقل؟ لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكره هذا الإمام بنعم الله ليشكر الله، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال عمر بن ذر رحمه الله: من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير والتمس معاقل البر وكمال الأجور. وقال التيمي رحمه الله: ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا قد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله. الصبر أحبتي في الله ضرورة دنيوية ظاهرة وفريضة شرعية لازمة. الصبر هو الزاد والقوة والعتاد، يحتاجه المريض في شكواه والمبتلى في بلواه والداعية إلى الله عز وجل في دعوته والمرأة في بيتها والأب في أسرته والمعلم في مدرسته وطالب العلم في دراسته والموظف في إدارته والتاجر في تجارته والعامل في خدمته. الصبر نصف الإيمان كما في الحديث: فمن قل صبره قل إيمانه، وخير عيش أدركه السعداء إنما أدركوه بالصبر. الصبر سيد الأخلاق وأساسها وعنوانها وقوامها، فالعفة صبر عن الشهوات المحرمات، والحلم صبر عن الانتقام عند الغضب، وسعة الصدر صبر عند الضجر، والقناعة صبر على الكفاف واليسر، وهكذا بقية الأخلاق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من صبر. الصبر ضياء كما جاء في الحديث: ينير الله به دروب الحائرين ويهدي به صراطه المستقيم. الصبر عون على طاعة الله ولزوم العبادة والاستقامة. الصبر عدة المسلم لمجاهدة النفس على ترك الذنوب والخطايا. الصبر عزاء المسلم عند نزول الكروب وحلول البلايا. لولا الصبر لغرق المهموم في همومه، ولضاق الحزين ذرعا بأحزانه وغمومه. الصبر طريق المجد وسبيل المعالي، وكل الناجحين في الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر. استمرأوا المر واستعذبوا العذاب واستهانوا بالصعاب، وما فات لأحد كمال إلا بضعف في قدرته على الصبر والاحتمال. وإذا كانت الدنيا لا تنال إلا بالصبر، وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف بالجنة التي عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ جمل الله تعالى بالصبر المرسلين وأمر به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أمر به المؤمنين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أثنى على أهله فقال: والصابرين في البساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أخبر سبحانه بمحبته للصابرين فقال: والله يحب الصابرين. وبمعيته لهم فقال: واصبر إن الله مع الصابرين. وإذا كانت مرارة الدواء يعقبها الشفاء فقد رتب الله على الصبر عظيم الأجر. فقال جل من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قرن الله الصبر بالقيم العليا في الإسلام، قرنه بالتقوى، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قرنه بالشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قرنه باليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قرنه بالتوكل، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قرنه بالصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قرنه بالاستغفار والتسبيح، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وشرط الصبر أن يكون خالصا لله عز وجل، لقوله سبحانه: ولربك فاصبر، أن يكون في حيله وأوانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وكذلك الحزن من غير تسخط ولا جزع، وكذلك دمع العين. وقد ثبت فقد بث يعقوب عليه السلام شكواه إلى ربه وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. للصبر أسباب تعين عليه من استرشد بها واهتدى بهداها: أن يعرف العبد طبيعة الحياة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا جنة نعيم ولا دار مقام، فالكيس الفطن لا يفجأ بمكارهها. إذ الشيء من معدنه لا يستغرب، أن يؤمن بقضاء الله وقدره أعظم ما تهون به البلايا وتخف بها المحن والرزايا. يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أن يستصغر الإنسان المصيبة التي تصيبه بتذكر حاضر نعم الله وسوالفها السابقة عليه، والنظر إلى نعمة العافية مما هو أعظم. أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه وأنه ملك لله، فلا اعتراض على المالك الرحمن الرحيم في صنعه في ملكه. أن يوقن بالفرح وبالفرج الذي وعد الله به، حيث قال: فاصبر إن وعد الله حق فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أن يوقن بحسن الجزاء الذي أعده الله لعباده الصابرين، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أن يستعين بالله بكثرة دعائه وسؤاله التوفيق للصبر، فقد أرشد الله نبيه إلى ذلك: واصبر وما صبرك إلا بالله. أن يتأسى بأهل الصبر والعزائم، لقول الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم، ولقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الصبر له فوائد عظيمة، من أهمها أنه دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، أنه يورث الهداية في القلب، أنه يثمر محبة الله ومحبة الناس، أنه سبب للتمكين في الأرض، الفوز بالجنة والنجاة من النار. الصبر له أقسام كثيرة، لكن أهم ما فيه النوع الواجب، وهو الصبر عن المحرمات، والصبر على الواجبات، والصبر على المصائب التي يبتلى بها العبد المسلم. الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، وهناك أسباب تعين العبد على الصبر عن المعصية. أحدها علم العبد بقبحها، أي بقبح الذنوب ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة للعبد عن الدنايا والرذائل. الأمر الثاني خوف الله. السبب الثالث الحياء من الله عز وجل، فإن العبد متى علم بنظر الله إليه استحيا من ربه أن يتعرض لمساقطه. السبب الرابع مراعاة نعم الله عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة النعمة حتى يسلب النعم كلها. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. السبب الخامس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. السبب السادس محبة الله سبحانه، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. السبب السابع مجانبة الفضول، يعني الأشياء الزائدة في مطعمه، في مشربه، في ملبسه، في منامه، في اجتماعه بالناس، الشيء الزائد إنما يضر ولا ينفع، فإنها تطلب هذه الأشياء الزائدة، إذا زادت في الجسم، زادت في التفكير، زادت في العمل أكثر مما ينبغي، تطلب فضولا يقابل تلك، فيضيق عليها المباح فتتجاوزه إلى المكروه ثم إلى المحرم. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، إن لم تشغلها بما ينفعها شغلتك بما يضرك. ولذلك قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني إذا أعطاك الله صحة فأدي شكر الصحة بعمل الطاعة، إذا صار عندك فراغ فاستعن به على طاعة الله عز وجل، لا تجعل فراغك، يعني بعض الناس يقول وين أقضي فراغي، ها؟ الوقت أهم من السيف، أهم من الذهب، لأن ما يفوت من الوقت والله لا يعود أبدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من به هاتين الصفتين ويضيعها فإنه مغبون، نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، يعني إذا لم يستغلوها فيما ينفعهم، الصحة والفراغ. السبب الثامن قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشي منها. السبب التاسع قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله. كم تعيش في الدنيا؟ 50 60 70 80 90 100، أنت مفارق وتارك. فيقصر الأمل ويعلم أن انتقاله حاصل لا محالة، فيحرص على ما يثقل موازينه يوم القيامة، لا ما يثقل عليه الموازين بالسيئات يوم القيامة. السبب العاشر ثبات شجرة الإيمان في القلب، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمان في قلبه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره عن المعاصي أشد. الصبر له ثمرات، الله تعالى كتب على عباده المؤمنين جميعا في هذه الحياة الدنيا الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن الله تعالى كلف عباده المؤمنين أن يتعاملوا مع الابتلاءات بالصبر والاحتساب والتحمل، والصبر خلق عظيم ثماره طيبة في الدنيا والآخرة. إن المؤمن إذا صبر على ابتلاءاته مهما كانت، سواء من فقر أو مرض أو غيره، فإنه سيجني ثمار هذا الصبر عاجلا في حياته الدنيا قبل الآخرة. فمن ثمرات الصبر الرضا بقضاء الله والطمأنينة والشعور بالسعادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عاش في الله ولله، هو سجن، عذب، طرد، حبس، يقول: ماذا يريد أعدائي مني؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سجني خلوة، قتلي شهادة، نفسي سياحة، نفوه من الشام إلى مصر، ردوه من مصر إلى الشام، حبسوه، معظم كتبه يكتبها بالفحم، كتب هذه إلى الآن الناس ينتفعون بها، حتى منعوه حتى من الكتابة، فمات بعد ما منعوه من الكتابة، وكان معه أخوه. فهو يقول: ماذا يريد بي عبادي، يريد بي أعدائي، جنتي في صدري، سجن خلوة، قتل شهادة، نفي سياحة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إذا حزبنا أمر من الأمور ذهبنا إلى شيخ الإسلام وقلنا له ما نلبث أن يحدثنا فتزول عنا مهما كانت كبيرة. الله أكبر. بالصبر تتحقق العزة والكرامة والتأييد من الله، وهو شرط لإحباط خطط الأعداء وفشل تدبيرهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كما أنه سبب للعون والنصرة والمدد من عند الله وقهر الأعداء. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كما أنه يجلب محبة الله تعالى ومعية الله تعالى، وهو معهم سبحانه معلمون بلطفه ورحمته وعونه وتأييده. قال تعالى: والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. وفوق ذلك ما أعده الله من نعيم في جنة عرضها السماوات والأرض يزينها الله لعباده، والملائكة يرحبون بعباد الله عز وجل. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هناك عقبات تعترض المسلم في سيره إلى الله. المسلم هو يسير إلى الله من حين يكلف إلى أن يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في سيرك إلى الله أن تحتاج زاد، فلذلك المؤمن يحتاج قوتين: قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية يعرف ما يجب عليه اعتقاده، ما يجب عليه قوله، ما يجب عليه فعله، ما يجب عليه تركه. قوة عملية أن يصلي، أن يصوم، أن يزكي، أن يحج، أن يفعل الواجبات التي أمره الله بها على وفق شرع الله. لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القلب يحتاج تحريك. القلب ملك الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. محركات القلب ثلاثة: المحبة، أن يحب الله، أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، أن يحب دين الإسلام ويعتز به ويفرح بأن الله أكرمه وصار من المسلمين. ويحتاج إلى رجاء، فالرجاء فيما عند الله وما عده للصالحين والصابرين والمستقيمين يحفزه على العمل. وخوف، الخوف يحجزه من أن يقع فيما يخالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنك في الطريق إلى الله تواجهك أربع عقبات رئيسة، إذا سلمت منها فإنك سالم. لأن لزوم الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا سيجعلك تجتاز الصراط الذي نصب فوق جهنم، تجتازه إلى الجنة. واجتيازك له هو بقدر استقامتك عليه في الحياة الدنيا. فاستقم كما أمرت. أعظم عقبة وأخطر عقبة هي الشرك بالله. فاصبر يا عبد الله لكي لا تقع في الشرك، لأن الشرك يحبط الأعمال كلها. لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب عقبة الشرك كيف النجاة منها؟ ها؟ بالتوحيد، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعرف معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فتجعل العبادة بجميع أنواعها لله، لا تذبح لا تنذر أي شيء من العبادة إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فعقبة الشرك نتخلص منها بالتوحيد. البدعة هذه العقبة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف نتخلص من البدعة؟ بالسنة. كيف كان يصلي النبي؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يزكي؟ كيف كان يحج؟ كيف كان يعبد الله عز وجل؟ ما صفة الصلاة التي صلاها؟ ما صفة الحج الذي حج؟ وهكذا. فالبدعة نستبدلها بالسنة ونتخلص منها. المعصية هذه العقبة إيش؟ الثالثة. كل أحد في الدنيا عدا النبي صلى الله عليه وسلم معرض للخطأ والذنب، كلكم خطاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابين. وجاء في صحيح مسلم أن الله يقول لو لم تذنبوا لاستبدلتكم بغيركم فأذنبوا فاستغفروا فأتوبوا عليه. ربنا تواب رحيم غفور ودود شكور حليم. المعصية تتخلص منها بالتوبة والاستقامة على الطاعة. حتى لو عصى الإنسان ثم تاب ثم عصى يتوب ثم تاب ثم وهكذا يرغم الشيطان. الشيطان ما يكابد مثل ما يرى أن الإنسان يستغفر ويتوب. العقبة الرابعة وهي أخف من التي قبلها الغفلة. الغفلة ولا تكن من الغافلين. هذه الغفلة تكون نتجنبها بقراءة القرآن، بالذكر، بالاعتبار بالمواعظ، قصر الأمل في الدنيا، تذكر الموت، فهذه الأشياء تخفف علينا الغفلة. بقي إيش؟ هناك قطاع طرق يقطعون عليك الطريق إلى الله، وأعظم قطاع الطرق هو إبليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني بجميع الطرق، يريد منك تقع في الشرك، ما وقعت في الشرك تقع في البدعة، ما وقعت في البدعة تقع في المعصية، ما وقعت في المعصية تقع في الغفلة، وهكذا. فالشيطان ونواب الشيطان، الشيطان له نواب من الإنس ومن الجن، يزينون للناس الباطل الشهوات والشبهات. فالشبهات لا يمكن تنجو منها إلا بالعلم الراسخ، لأنك ترد الواردات والأشياء التي ترد عليك بالعلم. الشهوات بالصبر، تصبر عنها ولو وقعت تتوب منها. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر تدفع عنك الشهوات، بالعلم تدفع عنك الشبهات. ولا أطيل عليكم، سامحوني يمكن أطلت عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يمن علينا وعليكم جميعا بمغفرة الذنوب وقبول أعمالنا في هذا الشهر المبارك، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر، وأن يجعلنا بمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.